بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في التقليد بعد أن انتهى الكلام في الاجتهاد نبدأ في التقليد. هناك تمهيد قبل الدخول في مسائل التقليد. نقول أولا، التقليد الذي نتكلم عنه هو في أحكام الشرع لا في أصول الدين، كالتوحيد وإثبات وجود الخالق والعدل والنبوة وإثبات النبوة والمعاد، فإن في هذه الأمور يجب النظر وإثباتها من طريق العقل الذي هو حجة، ولا يجوز فيها التقليد لكل أحد. نعم، قال قوم ومنهم داود الظاهري، داود الإصفهاني كما هو مشهور عنه أنه كان يقول بل على العقول، بل على العقول، وموجود في كتبه أيضا أن حجة العقول لا يثبت بها شيء. هذا داود الإصفهاني لا يقول بكلية العقل، ولكن الجمهور والبقية العلماء كلهم يقولون بأن العقل حجة وبه تثبت أصول الدين ولا يجوز فيها التخليد. وجواب داود الإصفهاني أنه من نفى حجج العقول إنما ينفيها بحجة العقل، لا ينفيها بنقل أو بسماع. فمن ينفي حجة العقل إنما ينفيها بحجة العقل، فما أراد نفيه قد استند إليه في النفي. ثم من نفى حجج العقول ينفيها لفظا وقولا، وأما استعمال العقل في إثبات كثير من الأشياء أو نفيها، لا فقط العقائد، استعمال العقل في إثبات كثير من الأشياء أو نفيها إنما يكون بالعقل، وهذا أمر لا يخلو منه إنسان لأنه ضروري عند سائر الناس. ولكن من الأدلة العقلية ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو غامض خفي. فالجلي لا يشك فيه أحد، والخفي قد تعرض فيه شبهة تحيد عن وجه الصواب. مثلا لا يوجد شك ولا توجد شبهة في أن القولين المتضادين لا يخلوان من أن يكونا فاسدين، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا، لأنه لا يصح الاعتقاد بصحتهما جميعا، إما فاسدين إما أحدهما صحيح والثاني فاسد. فإن قال قائل مثلا لشيء هذا كتاب، وقال آخر هذا ليس كتاب بل هو صندوق، هنا لا يمكن أن يكون كلاهما صادقين. لا كتاب ولا صندوق، جائز أن يكون كلاهما كاذبين، وجائز أن يكون أحدهما صادقا والثاني كاذبا. هذا كله طريقه العقل، وكل العقلاء أيضا يقولون، كل العقلاء يقولون أن هذين القولين واقع على أحد ما ذكر، إما كلاهما كاذبين أو أحدهما كاذب والثاني صادق. ومن نفى ذلك فهو كمن ينفي الحس المحسوسات، وينفي المشاهدة المشاهدات التي نعلم بالمحسوس ونعلم بالمشاهدة عن طريق الحس والنظر. إذا نحن بطبعنا نفزع إلى النظر والعقل في معرفة الله ورسوله والمعاد، وكثير من العقليات نفسع الى العقل، لان معرفة هذه الامور، معرفة الله، وجود الله، معرفة الرسالة، النبوة، معرفة المعاد، معرفة هذه الامور تنحصر في العقل. إذ لا طريق الى معرفة هذه الامور بالحس او الخبر، ولا طريق غير العقل، ولا طريق غير العقل الى معرفة هذه الامور. كما ان انفسنا ايضا تنزع وتفزع الى الحواس فيما طريق معرفته الحس، وايضا تفزع الى الاستخبار الخبر فيما كان طريقه مع المعرفة بالخبر. اذا لو لم يكن هناك عقل ونظر، لو لم يكن العقل والنظر سببا يتوصل به الى اثبات امر لا طريق الى معرفته، لا طريق لمعرفته الا العقل والنظر، اذا لماذا فزع العقل اليه؟ لماذا يفزع العقل اليه في هذه الامور الذي لا طريق الى معرفتها الا العقل والنظر؟ لماذا فزع العقل اليه؟ واعتبر بهذا الطريق، بغير هذا الطريق، اعتبر بغير هذا الطريق، وهو النفس. النفس لا تفزع في طلب معرفة الطعوم الى السماع. نريد نعرف ان طعم هذا، لا تفزع النفس الى السماع، ولا تفزع النفس في طلب معرفة السماع الى الذوق، لا تفزع الى الذوق، لا تفزع. بل تفزع النفس في طلب النظر او في طلب معرفة الطعوم، تفزع الى الذوق وتفزع. شوفوا، هذا خداع، هذا خداع، لا يحس طعم الحامض، وانما ما يلازم طعم الحامض يخرج منه. للمقارنة، عليكم السلام ورحمة الله. اذا هنا حينما تفزع نفسنا الى الطعوم نذوق لنعرف الطعم، حينما تفزع نفسنا الى السماع نسمع، نرجع الى السمع لا نرجع الى الذوق. اذا كذلك فيما لا يكون معرفته الا العقل نفزع الى العقل، كما في الامور العقائدية لا طريق الى معرفة هذه الاعتقادات الا العقل. اذا لا يوجد احد من العلماء، هذا كله في رد ما قاله داود الاصفهاني، اذا لا يوجد احد من العقلاء يخلو من العمل بالعقل فيما يرجع الى الامور العقلية، سواء كانت عقائد او كان غير عقائد، كما قلنا فيما لو تكلم شخصان بشيئين متضادين، اما كلاهما كاذبان او احدهما كاذب والثاني صادق، هذا لا طريق الى معرفته الا بالعقل. اذا العقل يحكم بجواز، مثلا يحكم بعدم جواز اجتماع المتناقضين، لا طريق الا للعقل، انه فلان جالس وفلان قائم في نفس اللحظه، تناقض او تضاد، قائم وليس بقائم، قائم وجالس، الاول تناقض والثاني تضاد، لا يحكم بعدم جواز هذا الا العقل، كما يحكم العقل بان الضرب اكبر من المضروب، لا طريقه لا السماع ولا الذوق ولا الخبر. اذا العقل يحكم بهذه الامور. الخلاصه، منح التقليد في اصول الدين التي هي من العقليات، منح التقليد في اصول الدين لانها اولا اصول اعتقاديه، يعني يحتاج فيها الى اعتقاد وجزم، اصول اعتقاديه. ثانيا عقليه، تحتاج الى القطع، خلاص هذا لا طريق اليها الا العقل. نعم. لماذا الآن نقول الآن نقول إذا هذا الذي نقول هذا إذا كانت هذه الأمور لا تدرك إلا من طريق العقل فالعقل الموجود عند العالم هو موجود عند العالم والقطع الموجود عند العالم هو موجود عند العالم احنا نريد في هذه الأمور قاطع باعتبار أمور اعتقادية الريف قاطع والريد هذا القطع يشمل العقل فالعقل الموجود عند العالم هو موجود عند العالم هو لم يتغير فإذا قطع العالم إذن لماذا يخلد العالم لا معنى للتقليد لا معنى للمتابعة إذن مما نذكره مما ذكرناه في عدم جواز التقليد في الاعتقادات التي هي وجود الله وعدالة الله وإثبات النبوة والمعاد هذا لا يفرق فيه بين العالم والعامي لأننا نريد اعتقاد وهذا الاعتقاد يحصل عن طريق العقل فهو موجود عند المجتهد وهو موجود عند غير المجتهد إذا ما قاله النبي عندما قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذا الوضع العالمي هذا النظام الكوني يدل على وجود منظم هذا لا يفرق فيه بين العام والعالم إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يدبرهن ويل له ويل له تدبر وتدبر موجود يعني الحقل موجود في كل أحد وأيضا الآيات التي تذم التقليد آيات قرآنية فيها دليل على ما نقول تذم التقليد في أصول الدين قال تعالى حكاية عن الكفار وإنكارا عليهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذه تدل على عدم جواز التقليد في أصول الدين هل وجدنا آبانا على أمة تعبد الأصنام العقائد تتبع بها الآباء أن هذا هو إله الخير هذا إله الشر هذا إله الكذا يعني يتبعون الأصنام وجدنا آبانا على هذا الذنب نعم الآن هل يشمل أصول الدين أو لا يشمل إذا لم يكن في الاستدلال بها الآن سوف نأتي نقول التقليد في الفروع هذه النقطة الثانية النقطة الأولى أنا لا تقليد في أصول الدين لا تقليد في أصول لأن طريق معرفتها العقل والعقل خلافا لداود الأصفهاني الذي قال ولعن العقول إذا ما تشمل أصول الدين يكفي نعم تشمل غير أصول الدين وهي التقليد غير المسند إلى الحجة وجدنا آبانا أنهم يتبعون الرئيس العشيرة يتبعون الهوى هذا غير تشمله ولكن لا احنا ما نريد تشمل الأصول احنا قلنا الأمور التي يرجع فيها الى العقل سواء كانت اصول الدين او غير اصول الدين لا يكفي التقليد كما ضربنا المثال الموجود انه اذا قال انسان شيئين متضادين او قال شخصين بشيء وقال شخص بشيء يضاده في شيء واحد هنا لا يمكن صحتهما معا ليس طريقه الى العقل اصول الدين من الامور التي يرجع فيها الى العقل وهناك امور كثيره يرجع فيها الى العقل كما ضربنا هذا المثال اذا هذه الايه تشمل اصول الدين تشمل ثم عندنا ايات اخرى قرانيه امره بالعلم بالتوحيد علم بالتوحيد لا بد ان تعلم وهي الايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله لا بد ان تعلم تقليد ماكو اعلم اله الا الله. يعني التوحيد لابد ان يكون فيه علم، ومعنى ذلك التوحيد ماكو، لان المقدس لا يعلم. شوفوا هو حين الكسر خلاص صح، بعد ما احسن هنا انتبه. لما نقول لابد من الاجتهاد في التقليد، لا يكون بناك اجتهاد يريد مراتب كثيره نطويها حتى نحصل، لا نريد جسم، وهذا الجسم قد يحصل للعامي من قول العالم، وقد يحصل من قول الخطيب، وقد يحصل من قول ابي، وقد يحصل من قول امي. جسم الريح والعلم قد يحصل عند العام ولو من قول غيره، ولو من قول عشيرته، يحصل عند العلم. هذا هو، هذا مو تقليد، يكون يحصل عنده. اما يتبع غيره من دون علم يجوز، نريد علم. هذا معنى لا يصح التقليد في الاعتقادات، يعني كل شيء عندك علم بوجود الله. أنا رجل فلاح، أنا رجل كاسب، لأني أرى هذا النظام الموجود في جسمي يدل على منظم كامل، صح إني قطع على وجود الله، إني قطع بنبوة النبي، لأن هذا القرآن اللي صار 14 قرن لا يوجد فيه خلاف العدل، فيه ما هو عدل، فيه ما هو حق، لم يوجد مثله من قبل الناس. هذا ليس من البشر، هذا من الوحي خلاص. فاحنا لما نقول اجتهاد نريد في الحقائق، يعني قطع وعلم للانسان ولو من قول غيره، بس يعلم يحسن كافي، هذا مقدار كافي. نعم التحليل شنو؟ اتباع الغير من دون معرفة الحجة. إذا ما صار تقليد، إذا ما صار تقليد، إحنا لما قلد العلماء في حرمة الزنا هذا مو تقليد، لأن الزنا قاطعي بحرمته، هذا مو تقليد، وسوف يأتي. نعم، إذا تأخذنا من حكم وأنه قول رسول الله هذا مو تقليد، هو سيحن. هو صار عند علم، مثل ما المشهد عند علم هو عند علم، خلاص هذا مو تقليد. الآن أحسن سوفي، هذه تمهيدات إحنا جمعناها في هذا المقام بهذا. أولا أن التقليد لا يصح أن يكون في أصول الدين، لأن طريقها العقل، والعقل موجود عند العام كما هو موجود عند المجتهد، ونريد من العام أن يقطع بوجود الله، وهو يقطع ولو من كلام غيره، ولو من كلام الخطباء، ولو من كلام العلماء، ولو من كلام أمه، ولو من كلام أبيه، لا يرى أن المسألة خلافية، كلهم يتجهون إلى الله عند الشدائد، فيقطع بوجود الله خلص كذا. إذن هذا الأمر الأول من التمهيد. الأمر الثاني، التقليد في الفروع الذي نتكلم عنه، ونفينا التقليد في الأصول. التقليد في الفروع قسمان، قسم تقليد محمود وهو الذي لا غنى عنه، وهو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم العادل المطلع على القرآن والسنة. يعني يرجع الجاهل إلى العالم الذي عنده دليل على ما يقول، دليل عنده، مطلع على مصادر التشريع، العارف بزمانه. هذا التقليد يعذر فيه صاحبه. هناك تقليد مذموم وهو عبارة عن رجوع الجاهل إلى الجاهل، ألم تقليد؟ الجاهل يرجع إلى الجاهل، ألم تقليد؟ الجاهل بالحكم، ولكن هذا الجاهل بالحكم رئيس عشيرة، هذا الجاهل بالحكم رئيس حزب، هذا الجاهل الذي نرجع إليه ظالم متسلط رئيس حكومة، فيعمل الجاهل برأي هذا الجاهل، ويقلده، وهذا تقليد لا يعذر صاحبه في الفروع، يقلد في الفروع لا يعذر صاحبه ولا يخرج عن المؤاخذة، لأنه تقليد معين، تقليد معين. هذه المسألة خلي شوية نفصلها. نقول التقليد الممدوح الذي لا بد منه، الذي يعذر صاحبه، وهو رجوع الجاهل الى العالم، هذا قسمين. القسم الاول تقليد واجب، تقليد واجب عيني مو كفائي، تقليد واجب. ومثاله تقليدنا للرسول وتقليدنا لإجماع العلماء بأشملهم، حيث يجمعون على شيء، هذا تقليد بحجة، وهو العلم بأن المتبوع عالم بالشرع، المتبوع وهو النبي عالم بالشرع، فإننا مفهوم من الخطأ، كما أن اتفاق جميع علماء الإسلام يوجب العلم بأن المجمع عليه هو من الشرع الذي جاء به الرسول، وكذا اتباع الإمام عليه السلام وتقليده، وهو اتباع العالم بالشرع المعصوم من الخطأ، وهذا التقليد من الإيمان بالله، هذا يرجع إلى الإيمان بالله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا من فرع الإيمان، هذا تقليد واجب، اتباع الرسول، اتباع الإمام المعصوم، اتباع إجماع الأمة الذي نقع بأن هذا هو شرع الله. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قول المؤمنين هذا فرع الإيمان، هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد، هذا التقليد من الإيمان وكلمات الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون، الآية الثانية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا التقليد، هذا تقليد من الإيمان، وهو واجب عيني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا تقليد واجب، طاعة الرسول، طاعة الإمام، طاعة إجماع الأمة هي طاعة الله، لأنها شرع الله، الرسول شرع الله، الإمام شرع الله، إجماع جميع الأمة الإسلامية يكشف عن أن هذا شرع الله، إذن يجب إطاعته. فقول الرسول، خب هذه الآيات، قول الإمام، لأن الرسول قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فالتمسك بالعترة لا يضل، وهو معنى عصمة الأئمة. هذا الأمر الثاني. إذن التقليد المحبوب، التقليد الذي قلنا بأنه تقليد واجب، هذا التقليد الذي قلنا أنه واجب وقلنا أنه محمود، ينقسم إلى قسمين. تقليد واجب هذا أولا، الثاني تقليد العالم المجتهد، لا إمام ولا رسول ولا إجماع الأمة، تقليد العالم المجتهد زين بحكم ماذا؟ لا هذا السماع، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الثقلين، لا لا مو أطيع، احنا ما قلنا أطيع الله، أنت شبهتنا وشبهت نفسك، قلنا إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما أن تمسكتم به، لا لا طاعة الرسول ما قلنا، حط مهلة هنا. الآيات القرآنية ماذا تقول؟ الآيات القرآنية ماذا تقول؟ شوف أحسن، هذا الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني أنت الذي تحكم. فهذا تقليد واجب من الإيمان، من يعمل به فهو مؤمن، من لا يعمل به فهو غير مؤمن، هكذا نجد. أو الآية تقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا أن يقولوا، فالمؤمن يعمل هذا. الآن انتبه، هذا سوف نخرجه من التقليد، وإن كان سميناه تقليد واجب. قسم ثاني من التقليد الممدوح الذي لا بد منه، وهو تقليد العالم المجتهد. هذا ممدوح ولكنه جائز، لأن الإنسان العامي مخير بينه وبين الاحتياط وبين أن يجتهد هذا العامي. فهذا تقليد جائز للعامي، لأنه من مغر اتباع الأدلة المتغلبة على الظن، متغلبة على الظن، كاتباع خبر الواحد وظواهر الكتاب. فالمقلد حينما يتبع هذا العالم يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد لما يقول، أنه مصيب فيما يقول، وهذا حجة على العامي لا على المجتهد الآخر. المقلد العامي حينما يتبع المجتهد يغلب على ظنه، يغلب على ظني أن المجتهد مصيب فيما قال، يغلب على ظنه أنه المجتهد مصيب فيما قال، هذا حجة. يجمع التقليد الواجب والتقليد الجائز، وهو تقليد العالم المجتهد، يجمعه شيء واحد، وهو رجوع الجاهل إلى العالم. في التقليد الواجب رجوع الجاهل إلى العالم هو الرسول والإمام وإجماع الأمة. في التقليد الجاهل أم رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام؟ يرجع الجاهل إلى العالم بالأحكام. أما الأول رجوع الجاهل إلى الأحكام، العالم بالأحكام علما قطعيا، وهو الرسول يعلم بالأحكام علم قطعي، والإمام يعلم بالأحكام علم قطعي، وإجماع الأمة نعلم نحن من إجماعه علما قطعيا بأن هذا من الشر. والثاني رجوع الجاهل إلى العالم باتباع الأدلة، نرجع إلى العالم لأنه عند أدلة متغلبة على الظن، بحيث يغلب على ظني أنا العامي إصابة العالم المجتهد الحكم الشرعي، يغلب على ظني أن هذا مصيب فأرجع إليه. لذلك نقول أرجع إلى العالم، الظن يكون هناك أن هذا مصيب، غير العالم ما عندي ظن بأنه مصيب. لكن في الاصطلاح يكون قبول قول الرسول والإمام أو اتباع إجماع الأمة واجبا، إلا أنه لا يسمى تقليدا، هذا واجب سميناه تقليد، لكن في الإصلاح لا يسمى تقليد، إنما يكون الثاني رجوع الجاهل إلى العالم بالأدلة الذي يغلب على ظن العامي أن هذا المجتهد مصيب، يغلب على ظن بعد ماكو علم قطعي. ثالثا التقليد المذموم، التقليد المذموم وهو غير جائز الذي يمنع منه ولا يكون صاحبه معذورا، هو قبول قول الغير بدون حجة، نقبل قول الغير بدون حجة عند الغير. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هيا تشوفوا هم تشمل الحقائق، هم تشمل ماذا؟ غير الحقائق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني تشمل الفروع كما تشمل الأصول، لأنه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، في أن هذه الأصنام هي المدبرة لهذا الخلق، أي عقل ما هو خالق، هذا إله الخير وهذا إله، وأيضا فيما يفرعون من أحكام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبانا، لأنه في آباهم عندهم عقائد فاسدة وعندهم أحكام بدون حجة وبدون دليل، وهم يتبعونهم في كل هذه الأمور. فالآية شاملة للقسمين، للعقائد ولغير العقائد من الفروع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. والله ماذا أنزل؟ أنزل الأحكام، ما أنزل العقائد. العقائد ليست هي بالسماع وإنما هي بالعقل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وكذلك الآية، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. أي تمنع من التقليد المذموم الذي هو رجوع الجاهل الى من هو جاهل ليس عنده حجة. حجة ما عندهم، ليس صحيح، يعني كلامهم مو كله باطل لكن شيء يعتمد على العقل ويكون صحيح. واما الشيء الاخر الذي ليس له حجة غلبة ظن ماكو. هذه الرابع، هذا تقليد غير مشروع، وهو رجوع الجاهل الى الجاهلية ولو في الفروع، الا انه غير مشروع. رابعا، لا تقليد في القطعيات. هذا بعضهم اهل السنة رأيت يقول التقليد في القطعيات غير صحيح. اصلا معنى للتقليد في القطعيات ما موجود، لا يمكن ان يكون معنى للتقليد في القطعيات الواضحات الثابتة بالضرورة. يقول لا يصح التقليد، نحن نقول لا معنى للتقليد، مو لا يصح، يعني تقليد اكو ما يصح، اصلا لا معنى للتقليد في الامور القطعية التي حصل القطع فيها من السمعيات كالتواتر. نعم، بينما الوجدان مقدم، بمعنى هذا لا يصح التقليد، بمعنى هذا معنى التقليد في الامور القطعية. فوجوب الصلاة، وجوب الصلوات الخمس عندنا فقد وجبت بالتواتر، بالتواتر هذا وجب. آيات قرآنية أم روايات كثيرة حصل بها التواتر على وجوب الصلوات الخمس. كذلك بقية أركان الإسلام كوجوب الصوم، صوم رمضان، والحج، وجوب حجة الإسلام، والزكاة، هذه حصلت بالتواتر من النقليات ونقلته الأمة خلفا عن سلف. معرفة العامي توافق معرفة العالي، مثل ما العالم عنده قطع بوجوب الصلاة أم عنده قطع بوجوب الصلاة. مثلا الآن لما يقال يوجد هناك بلدة في أمريكا تسمى نيويورك مثلا وحصل التواتر عليها، مثل ما يحصل للعالم القطع بها انا من العالم يحصل لي القطع بها، انا محتاج الى تقليد. فالتواتر بالنسبة للمجتهد بالنسبة للعالم يحصل القطع، اذا ما معنى التقليد؟ هو قاطع انا قاطع، لا يصح التقليد اصلا، لا معنى للتقليد في الامور القطعية. ويعد من هذا النوع ايضا ما ثبت بغير التواتر كالشيعة. إذا ثبت الشيء كالشيعة، فإذا قام الشيعة على حكم من أحكام الدين ودلت عليه القواعد الكلية ومبادئه العامة، مثل تحريم اللواط في الإسلام، حرمة الزنا في الإسلام، حرمة الربا وما أشبه هذه الأمور، فإنه لا يصح فيها التقليد. لا معنى للتقليد، يعني العامة عند علم بحرمة اللواط، حرمة الزنا، حرمة الربا، مثل ما المجتهد عنده علم هذا ما عنده علم. فإحنا لما نقول لا يصح التقليد يعني لا معنى للتقليد هنا، لأن العالم والعالم المجتهد بمستوى واحد من معرفة هذا الحكم الشرعي الشائع، فالناس كلهم مشتركون في إدراكه والعلم به، فلا وجه للتقليد. نعم، التقليد جائز في الأحكام الشرعية التي تثبت بطرق ظنية، أحكام شرعية تثبت بطرق ظنية أو قطعية غير مشتهرة. اشتهارا واسعا. طريق القطحي لكن ليس مجتهد اشتهار واسع، يعلم به المجتهد لا يعلم به ماذا؟ العامل. فالاجتهاد جائز في الاحكام الشرعيه التي تثبت بطرق ظنيه او قطعيه غير مجتهره اشتهارا واسعا، ولا يثبت بالضروره، لا يثبت بالضروره كالقسم السابق، مثل المعاملات الصحيحه والمعاملات الفاسده، المناكحات الصحيحه والمناكحات الباطله، الجنايات التي فيها دية او قصاص من الجنايات التي ليس فيها دية ولا قصاص وانما نرجع فيها الى الحكومة والتقديرات. هذه امور قام عليها دليل ظني او غير ظني، ما يفرق دليل ظني او لا، ان الدليل غير ظني، الا ان هذا الدليل قام دليل قطعي على دليليته، لا بد ان يرجع الى القطع. احكام شرعيه ثبتت بطرق ظنيه او قطعيه غير مشتهره او بطريق غير ظني، ولكن قام الدليل القطعي على حجيه هذا الدليل، قام الدليل القطعي على حجيه هذا الدليل، فرجعنا في الحكم الشرعي الى القطع. وإن كان بين الدليل الشرعي وبين القطع دليل ظني أو غير ظني، ظني أو غير قطع غير مشتهر، غير مشتهر، لكن قام الدليل القطع على حجة هذا الدليل، هنا يكون الاجتهاد، هنا يكون الاجتهاد. ففي هذه الأمور يجوز التقليد ويجوز الاحتياط ويجوز أن يذهب العامي فيجتهد. اذا في هذا فقط الجزال وهو الاحكام الشرعية التي تثبت بطرق ظنية او غير ظنية او بطرق قطعية غير مشهورة، غير مشهورة اشتهارا واسعا ولا تثبت بالضرورة، هنا يصح التقليد ويجوز التقليد. طيب هذا الى هنا، هذه المقدمات، بقى عندنا شيء اخر نتكلم عنه غدا ان شاء الله.